له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ المفسر الفقيه المحدث ابن كثير رحمه الله، ولا تزال قراءتنا أو مراجعتنا متواصلة، ثم نقرأ ما تبقى من كتاب اختصار علوم الحديث. وبالمناسبة، الباعث الحديث ليس هو للحافظ ابن كثير، الباعث الحديث هو لأحمد شاكر المحدث المصري. وأما اختصار علوم الحديث فهو للحافظ ابن كثير، فالباعث الحديث شرح وتعليق لاختصار علوم الحديث، واختصار علوم الحديث المتن هو الحافظ المحدث المفسر المعروف بابن كثير رحمة الله عليه. ولقد بلغت بنا المراجعة في هذا الفن، وقبل أن نقرأ إلى الحديث الضعيف ونراجع فيه مسائل، المسألة الأولى حكم رواية الحديث الضعيف. فالعلماء اختلفوا في ذلك فيما يتعلق بفضائل الأعمال، فقالوا لا بأس برواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال والعمل به، لكن بشروط. عند العمل به لابد من شروط. الشرط الأول قالوا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب كتاب نخبة الفكر، قال ألا يشتد ضعفه، يعني ليس به راوي متروك، أقل ما يكون فيه ضعيف أو نحو ذلك، ولا يكون متروك. الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام معمول به. كان يأتي حديث ضعيف في فضل صلاة الضحى مثلا، فيقول لا بأس أن تعمل بهذا الحديث لأنه ليس هو أصل مستقل، بل صلاة الضحى قد جاء دليلها بنص آخر عام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: أوصاني خليلي بثلاث، منها ركعتي قال الضحى، فركعتي الضحى ثابتة، أصل مستقل ثابت. ثم جاء حديث ضعيف في فضل صلاة الضحى، فتعمل بهذا الحديث رجاء أن تحصل على ذلك الأجر، رجاء أن يكون الراوي الضعيف حفظ الحديث هذا بالذات، وحصل لك الأجر الذي ذكر في صلاة الضحى. فقالوا بهذا الشرط لا بأس بالعمل الحديث الضعيف. ثم الشرط الثالث قالوا يشترط إذا أردت أن تعمل بالحديث الضعيف أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فلا يجوز أن تعمل بالحديث الضعيف وأنت تعتقد أن النبي قاله، لأن هذا يكون كالكذب. فإن معنى الحديث الضعيف أنه ترجح عند علماء الفن هذا علم الحديث ترجح أن النبي ما قاله، نعم، فحينئذ يكون الحديث ضعيف. هذا معنى الحديث الضعيف. طيب، والحقيقة التحقيق في هذا الباب: أولا رواية الحديث الضعيف، ثانيا العمل بالحديث الضعيف. العمل بالحديث الضعيف. رواية الحديث الضعيف قد ذكرنا مرارا وتكرارا أنه لا يجوز لك أن تروي الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، نعم، وذلك لما رواه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله من حديث أبي قتادة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فهذا يدل على أنه لا يجوز أن تحدث أو تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما علمت أنه صحيح أو حسن. فإذا كان ضعيف من باب أولى موضوع فلا يجوز، حتى لو كان المعنى الذي فيه حسن. في أحاديث المعاني اللي فيها جميلة لكن لا تنسبها للنبي، قل جاء في حديث ضعيف لا يصح عن النبي لكن معناه جميل، قل هذا وهو موافق للشريعة معناه، قل هذا، لكن لا تقول قال الرسول تجزم هكذا، هذا لا يجوز، لأنه ترجح النبي ما قال، فكيف تجزم تقول قال، نعم، ولا حتى تقول روية كما قال ابن ملقن رحمه الله، قال في قولهم إذا قلنا روية يجوز رواية الحديث الضعيف، قال فيه وقفة، لأن العامة لا يدرون معنى هذا المصطلح الذي يسمى صيغة التمريض عند علماء الحديث، أن تقول روية، يظن أن كل ما حدث الشيخ في مجلس فقال قال رسول الله روية عن الرسول يظن أنه قاله الرسول فعلا، فإذا لا تستمع هذه المصطلحات مع العامة لأنه ما يعرفون المصطلحات العلمية، فينبغي أن تقول هذا الحديث ضعيف لأن النبي نصحك فقال لا تحدث عني إلا ما علمت صحته، فينبغي أن تطيع الرسول كقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نعم. فهذا مذهب الإمام مسلم أبي الحجاج وهو الحق، أنه لا يحدث عن الرسول إلا بالحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. وكم انتشرت أحاديث ضعيفة بين الناس كانت سبب في فساد عقائدهم وسبب في تكليفهم بأعمال شاقة وليست بصحيحة، أو تيئيسهم من رحمة الله ربما، إلى غير ذلك من الآفات التي في الأحاديث الضعيفة، نعم. وهناك أحاديث لها معاني جميلة لكن لا تقول قال الرسول تجزم بها، مثل الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من طريق أبو بكر بن أبي مريم ويردده خطباء المساجد، وهو حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فهذا إسناده ضعيف لأن فيه أبو بكر بن أبي مريم، فلا يصح إسناد هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء أو ما اشتهر في كتب السيرة أن النبي قال لو أنكم وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي لن أرجع عن هذا الدين أو هنجع عن هذا الأمر ما صنعت أو ما فعلت. وهذا إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه عليه المحدث العلامة الألباني رحمة الله عليه، وكحديث اذهبوا فأنتم الطلقاء في مكة لما خافوا أن يسطل النبي أو يقتلهم النبي لما فتح مكة فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكذلك قال العلامة الألباني. هذا إسناده ضعيف لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحاديث كثيرة يظنها العامة صحيحة من كثرة ما تشتهر حتى صارت يمثل بها ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية، وهي لا شك محرمة. نعم، تمثيلية يمثل الصحابي الجليل خالد بن الوليد، سكير خمير يمثل خالد بن الوليد، نسأل الله العافية. فهذه لا شك قطعا أنها محرمة، ولا يراعي المخرج السينمائي صحة الحديث ولا ضعفه، كل ما وجده في كتب السيرة لقنه للممثل وصار يلقيه كأنه حديث صحيح، نسأل الله العافية. حتى العامة صاروا يظنون النبي قال ذلك قطعا صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة قالوا ذلك، لأن هذه تمثيلية معتمدة، كأنه سبحان الله بخاري أو مسلم. تمثيلية، إيش يعني تمثيلية؟ كذب، كما قال علامة بن باز، وتحرم التمثيليات حتى لو كانت إسلامية لأن فيها كذب. فهو يدعي في التمثيلية أنه العز بن عبد السلام وهو ليس العز بن عبد السلام، وهكذا. فهذا محرم ولا يحل، فكيف إذا خرجت المرأة فيه متبرجة وكانت المعاني فيه كاذبة أو هابطة كالعشق والغرام ونحو ذلك؟ فنسأل الله معافاته. وأما بالنسبة للعمل بالحديث الضعيف، فالعمل بالحديث الضعيف نقول فيه لا يجوز إثبات خصلة مستقلة بحديث ضعيف. خصلة مستقلة، مثلا حكم الاستحباب، هذا لابد من حديث صحيح، فإنه جاء عن النبي أنه أخذ 3 حفنات ووضعها القبر، حفنة حفنة حفنة، 3 حفنات وضعها القبر، لكن جاءت زيادة إسنادها ضعيف لا يثبت عن النبي، أنه في كل حفنة كان يقرأ بآية. نعم، فالحفنة الأولى كان يقول منها خلقناكم، حفنة، وفيها نعيدكم، حفنة، ومنها نخرجكم تارة أخرى، حفنة. هذه زيادة الآيات لم تثبت عن رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم، لكن أصل الحفنات على القبر ثابتة، سنة. نعم، سنة تحفن على القبر 3 حفيات، تحثو عليه 3 حفيات، نعم، من تراب الذي بجانب القبر، فهذه سنة لا بأس. أما أن تقرأ منها خلقناكم إلى آخره فهذا لا يثبت. إذن لو قال لك قائل يا أخي هذه آيات، دعنا نعبد الله، لا تشدد علينا، نذكر آيات، نقول نعم تذكر آية، لكن تذكرها بسبب وهو وضع التراب على القبر وهي سنة لم يثبت عن النبي، فتكون من قبيل البدع الإضافية، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى أن ابن عمر كما خرج أبو داود في سننه بإسناد حسن، لما عطس رجل بجانبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، هنا ابن عمر أنكر على الرجل زيادة السلام، لما؟ لأن السبب منعقد في زمن النبي وهو العطاس، فلم يقل الرسول ولم يأمر بأن يقول الحمد لله والسلام، فقط كان النبي يقول الحمد لله أو يأمر أن يقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال، كما جاء في رواية أخرى. أما السلام ليس هذا موطنه، فيكون بدعة إضافية، من أجل ذلك أنكرها ابن عمر. فليس هذا موطن أن تقرأ هذه الآية، في آية من القرآن صحيح، لكن قراءتك بهذا السبب يدل على فضل خاص في هذا المكان، والتفضيل لا يثبت إلا بدليل، وإلا تكون شرعت، والمشرع هو رب العالمين، كما قال الشافعي من استحسن في الدين فقد شرع، يعني والمشرع إنما هو رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، فإذا لا يشرع ذكر هذه الآيات عند وضع القبر، وضع الحفنات على القبر. كذلك خصلة مستحبة كقولك عند الصوم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا الحديث إسناده ضعيف، من أجل أن معاذ بن زهرة أرسله ولم يذكر الصحابي، فلا يصح، والحديث المرسل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل بدله حديث صحيح، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهو مروي في سنة أبي داود بإسناد حسن من حديث مروان مقفع، وهذا إسناده حسن، فقل ذلك عند الفطر ما دام الحديث حسن، لكن الأول لا تذكره، وهكذا. فلا يجوز إثبات خصلة مستقلة بحكم كالاستحباب إلا بحديث صحيح. هنا شيء يمكن يمكن كما ذكر العلماء، كما ذكرنا في المرة أو قبل قليل، أنك تعمل أو تصلي الضحى، تصلي الضحى لأنه جاء في حديث مسلم عن ركعتي الضحى، ثم تسمع حديث تعرف في راوي في ما ضبط، ليس حفظه قوي بل هو ضعيف الحفظ، راوي ذكر فضل أن من صلى الضحى ألف ألف حسنة أو شيء من هذا، فحينئذ أنت تصلي الضحى لأجل أن صلاة الضحى ثابتة بنص مستقل صحيح، وأنت تصلي الضحى وسمعت حديث ضعيف ترجو من الله إن كان صحيحا هذا الأجر أن يثيبك عليه، فيكون أنت عملت بالأصل، نعم، لكنك ترجو من الله أن يثيبك على هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث الضعيف، نعم، على أنك ما حركك إلى الصلاة الحديث الضعيف، حركك الصحيح الذي خرجه مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي بثلاثة منها ركعتي الضحى. نعم، إذا عملت بالحديث الصحيح في نفسك أو تحركت به تقربا إلى الله ولم تحرك بالحديث الضعيف، لكن ترجو من الله لعل الراوي الضعيف ضبط ذلك الحديث، وترجو من الله إن كان ضبطه أن يثيبك بهذا، هذا رجاء ما يضر إن شاء الله، لكن أن تتحرك كما أن تنطق منها خلقناكم وإلى آخره وأن تحفن وقال لك ما الدليل، هنا خصلة مستقلة، حكم الاستحباب هنا لا يثبت إلا بدليل صحيح عن رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد جاءت حديث كثيرة في فضائل الأعمال لا تصح ولا تجعل خصلة مستقلة، فكيف لو كانت موضوعة كالحديث المشهور أن الحديث الذي يقول أجرنا من النار سبع مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، أجر اللهم أجرنا من النار سبع مرات، خرجه أبو داود أو غيره في سننه وفي إسناده ضعف فلا يصح، والأشد منه ضعف الحديث حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم سبع مرات بعد الفجر، هذا كما قال علامة الألباني كذب على الرسول، موضوع مختلق مصنوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي المسلم أن يلتزم الأحاديث الصحيحة، في الحديث الصحيح غنية عن كثير مما يقوله الناس اليوم في كلامهم وفي رسائل جوالاتهم، كل ما يعجب واحد معنا حديث ولو قرأه في جريدة يبدأ يكتب رسالة جوال ويرسل لعشرين، نعم، ولا يخلو الأمر، ولا يخلو الأمر من مراعاة الخلق أن فلان والله استفدت من أفادني أمدني بحديث عجيب عجيب لكنه ضعيف ما يصح، أول مرة اسمع، نعم اسمع ويقرأ للناس في المجلس كلهم يتحملون الضعف عن رسول الله، اسمع ابعث لي الأخ سعيد حديث يفتح والناس يسمعون كلهم، ثم يتحمل كل هؤلاء العشرة في الحديث ومن زور رؤوسهم الحديث الضعيف ويبدأ ينشرونهم في أسرهم فينتشر الضعف عن رسول الله بسبب هذه الآلة الجوال، نسأل الله العافية. نعم، وكان عليه أن يتثبت لأن النبي قد يكون خصمه يوم القيامة قبل أن يرويه للناس في المجلس أو أن يرسله لثلاثين شخص أو أربعين شخص حديث أعجبه معناه وظن صحته وهو كذب أحيانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قسمنا الحديث باعتبارين، باعتبار طعن في اتصال وطعن في إيش الراوي، إلى عدة أقسام، إلى عدة أقسام، غير أن ننبه إلى أن ليس كل حديث ضعيف، نعم ليس كل حديث ضعيف، بالمناسبة إذا عطس إنسان فحق على كل رجل في المجلس أن يقول يرحمك الله، لكن إذا سمعه يقول الحمد لله، فأما إذا ما سمعه ما يلزمه أن يقول ذلك، ولا أيضا يستحب له أن يقول له يرحمك الله وما قال الحمد لله، ولا يذكره كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، لا يقول له قل الحمد لله أو يقول إيش تقول، لأن النبي ما ذكر ذلك العاطس. نعم، وليس العطاس كالسلام، السلام الرجل إذا جاء في المجلس فقال لأهل المجلس السلام عليكم فرد البعض أجزأ عن الباقين، أما العطاس لا، إذا قال الحمد لله كل من سمعه في القريب والبعيد كله يقول يا يرحمك الله لحديث فحق على كل من سمعه أن يشمته، هذا يسمى فرض عين. نعم، أما رد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض أجزى عن الباقين رد السلام. أما إيش؟ أما حديث إيش؟ التشميت، فجاء فرض عين في حق كل أحد أن يشمت أخاه المسلم إذا سمعه يعطس. ذكرنا الحديث الحسن، الحديث الضعيف إذا روي من غير وجه، يعني حسن يعني ضعيف، مع ضعيف يرتقي إليه الحسن. لكن انتبه، لا تفرح بكل شاهد تراه الحديث إذا فتشت فتقول هذا شاهد له، مثل حديث مشهور عندكم فرح تارة بعض العلماء بشاهد له ثم اكتشف أن الشاهد هذا شديد الضعف مفتري، فرجع من رجع عن تحسينه، وصار هذا الحديث مشهور بين الناس يعمل به القريب والبعيد. نعم، وهو التأذين في أذن المولود، حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك الترمذي في جامعه، وأبو داود من طريق عاصم بن عبيد الله أن النبي أذن في أذن الحسن أو الحسين عند الولادة، أذن. حديث الإقامة لا يشك معروف عند كثير من الناس أنه ضعيف، بل شيء الضعف إن لم يكن موضوع حديث من أذن في أذن المولود اليمنى وأقام في اليسرى وقاه الله من الصبيان، أم الصبيان هذه الجنية تؤذي الصبيان، لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا الحديث هذا له شاهد، له شاهد، وهو ما خرجه البيهقي في كتاب شعب الإيمان. نعم، في شعب الإيمان من طريق محمد بن يونس الكديمي، وكذلك من طريق يحيى الرازي، شاهدان عند البيهقي في شعب الإيمان. لكن لا هذا الشاهد يصح أن نقول شاهد له يرفع الحسن، ولا هذا، لأن يحيى الرازي متهم بالكذب، ومحمد بن يونس الكديمي رجل كذاب، قال ابن حبان كذب في 1000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما يرتفع الحديث هذا الحسن. وكان علامة الألباني قد ذكر لي رحمه الله في مزرعة بالأردن ونحن مع الشيخ، قال أنا كنت حسنته قديم لأني كنت أخذ يعني بكلام ابن القيم رحمه الله أن هناك إسناد ضعيف آخر، ولما أرى السند، فلما رأيت السند عرفت أنه شديد الضعف فرجعت، فرجع الشيخ فصار يقول حديث ضعيف. والإمام مالك كان ينكر التأذين في ذي المولود، فلا يأتي إنسان يقول يا أخي خل المولود يسمعك الأذان شيء طيب ذكر الله، نقول يا أخي هذه عبادة، والعبادات الأصل فيها المنع حتى يأتي حديث صحيح وحسن، والحديث الضعيف لا يتعبد به ولا يثبت فيه خصلة مستقلة كما ذكرنا. فالمسلم أن يتق الله ولا يفتي بغير علم ولا يتكلم بما لا علم له، كما قال الله تعالى في كتابه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه فلا يتكلم على رسول الله إلا بحديث إيش؟ بحديث يعرف صحته. أما إذا كان الشاهد ضعيف وجاء شاهد وجاء شاهد وجاء شاهد، فمجموع الحديث يكون حسن، مثل حديث ابن ماجه وغيره الأذنان من الرأس، هذا سناده ضعيف لكن له شواهد صار به حسن، مثل حديث السوق الذي خرجه الترمذي في جامعه، نعم، والطبراني في معجمه، إذا دخل أحدكم السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، نعم، وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن خرجه الطبراني وغيره بأسانيد، لما نظر إلى مجموعها بعض المحققين كالعلامة الألباني رحمه الله قال يرتفع إلى الحسن لغيره، إلى الحسن لغيره، نعم، فيصيب 1000 حسنة الحديث. فهذا النماذج من الأحاديث الضعيفة التي قويت، وتلك نماذج أو نموذج من الأحاديث التي لم تقوى، فعلى الباحث في علم الحديث أن يتريث قبل أن يرفع الحديث الحسن أن يتريث. فهناك أمور لابد أن يستحضرها عند رفع الحديث الحسن، هذه شريعة ستعمل بها، لا ينبغي العبث وينبغي الاستعجال، لأن عبادة، العبادة لا تثبت إلا بغلب الظن أو يقين. فعلى المسلم أن يتريث قبل أن يقول هذا حديث حسن، لأن الناس يعملوا بكلامه. نعم، وعادة الناس يثقون في أي شيء مطبوع، ومن أجل ذلك قام هؤلاء يفسدون هذا العلم، علم الحديث، يبدأ ويقول حسن ضعيف، وهم لما يطلبوا هذا العلم على وجه صحيح يحكم بهم العلماء على قوتهم العلمية في هذا الفن، فاحذروهم. أما من عرف بهذا الفن واشتهر به فهنا يطمئن الإنسان لتحسينه وتضعيفه، كالعلامة الشيخ ناصر رحمه الله، وكالعلامة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ومثل هؤلاء الذين اشتغلوا بعلم الحديث، ومن كان قد استفاد من كتبهم وعلم من القواعد ما يقدر بها على الحكم على الحديث صحة وضعفا. أما أنه يجازف فيبدأ يطبق القواعد من غير خبرة، من غير دراسة لطرق العلماء الكبار في التخريج، هذه مجازفة. حتى بعد ما يطلب علم الحديث النظري يراد منه سنين يمكث ينظر كيف خرج العلماء الحديث، يعني يضع يديه على التخريج العلامة الألباني لا ينظر إليه، ويخرج تخريج خاص به، ويسهر 6 أشهر في هذا الحديث أو شهر، يخرج طرقه وينظر تراجم الرجال وإلى آخره بحسب ما تعلمه من العلم النظري في سنوات مثلا، ثم يقارن النتيجة من نتيجة العالم. فإذا رأى أن العلامة الألباني حسنه، هو قال ضعيف، غريبة ليش حسن الشيخ، فيرجع إلى إيش ترجمة التحقيق كلها، فينظر ويقارن، فحينئذ يكتشف خطأ، يقول هناك معنى فغاب عني، خلى الشيخ حسن الحديث، فيرجع إلى هذا المعنى. نعم، وهذا يتعلم. أما هكذا يبدأ يدرس معنا مثلا العلم النظري ثم ينفصل عن الحلقة، وين فلان؟ والله دخل المكتبة أصبح يحقق، لا إله إلا الله، أين التمرس والخبرة في هذا الفن العظيم وعرض الواجبات المنزلية أو البحوث المنزلية المكتبية، عرضها على العلماء ويرون قوة الرجل في الحديث ثم يحكمون عليه أنه أصبح قادرا على أن يشق طريقه في هذا الفن، أين هذا؟ لابد تعرض بضاعتك على العلماء حتى ينظرون قوتك العلمية في ذلك. أما هكذا من تتخرج من حلقة اختصار علوم الحديث تصبح محقق؟ لا، أمامك مشوار طويل ينبغي أن تصبر عليه حتى تنال ذلك اللقب العظيم الذي فيه جهاد في سبيل نشر السنة، وهو أن تصبح محدثاً عالماً بقواعد هذا العلم قادراً على الحكم على الحديث صحة وضعفا. نعم، حافظا لكثير من الأحاديث، عارفا بعللها، حينئذ تستفيد الأمة منك. وسبحان الله، استفادة الأمة من المحدثين أكثر من الفقهاء، لأن الفقيه قد يعتمد على الحديث ضعيف، أما المحدث فهو مع كونه محدث يعرف الصحيح من الضعيف أيضا فقيه، لأن غالب أهل الحديث فقهاء، فيجمع بين الفقه والحديث. أما الفقهاء الذين لم يطلبوا علم الحديث فإنه ينبغي أن يراجع كلامهم وسلالاتهم بالعلماء الذين درسوا هذا الفن، لأنه سيثبت أحاديث سيعتمد على أحاديث تفقه فيها تفقها رائعا جيدا، لكن إسناد الحديث ضعيف فلا يفيد تفقه، كما ذكر ذلك المتفقه حديث صار الجمهور الذين حضروا وما أكثرهم في حلقته صار يثبت لهم أن الأسد إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب، وخرج الناس لا شك أنه لو قدر أحدهم ولغ في إنائه أسد، كان يكون في غابة أو شيء ورأى الأسد يلغ في الإناء، نعم، فإنه سيغسله 7 مرات. لما؟ لأنه اعتمد ذلك الفقيه على حديث الحاكم في المستدرك من عباس، من طريق العباس من الفضل من الأزرق، وهو حديث قول النبي: اللهم سلط كلبا عن كلابك على عتبة الذي كان يسب النبي فسلط الله عليه أسد، فإذا الكلب أسد، فحينئذ يغسل البول، يغسل عفوا الإناء 7 مرات من أسد. الحديث فيه العباس بن الفضل بن الأزرق، وقد قالوا عنه يحيى بن معين: كذاب خبيث. فحينئذ الحديث لا يصح، فيبقى الأسد يغسل الإناء منه مرة واحدة لأنه من جملة السباع. وقد ذكر النبي في القطة ما يجعلنا أن نقول أن السبع يغسل الإناء منه مرة واحدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه بعض أهل السنن، قال لما سئل عن الهر قال: إنه ليس بنجس. ثم ذكر العلة، قال: إنه من الطوافين، أي شبهه بالخدم الذين يطوفون بأهل المنزل فيشق التحرز منه، فدل أنه ما لم يكن طوافا من الهر البري فإنه نجس، وإذا كان الهر البري في حجمه نجس ريقه فالأسد أكبر حجم منه، فمن باب أولى أن يكون نجس ريقه فيغسل الإناء منه مرة واحدة وليس 7 مرات. فانظر كيف الحديث الصحيح وفر عليك إهدار المياه. نعم، فإنك استهدر الماء بالحديث الضعيف أو الذي لا يصح، وأنقذك هذا الحديث الصحيح، نعم، من إهدار المياه، فغسلت الإناء من الذئب أو من كل 7 مرة واحدة ولم تغسله 7 مرات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. نعم. وين وصلت القراءة يا أخوان؟ تذكرون أخ صابر أو صبري وين وصلت؟ اختصار آخر شيء تحفظونه على طريقتنا في إيش؟ على طريقتنا في الطواف. يأتيك أحيانا السائل يقول: والله يا شيخ أنا وامرأتي كنا نطوف بالأمس، والله ما ندري يا شيخ طفنا 7 أو 6. يقول: إيش اليقين الذي أنت متيقن أنك طفته؟ يقول: والله 6. يقول: أضف واحدة، أضف 7، لأن الشك لا يزيل اليقين. كذلك إنسان جاء يقول: يا شيخ أنا والله ما أدري حرمتي معي، وما أدري طلقتها 2 طلقة ولا 3، ها؟ يقول: وش متأكد منه؟ ما هو الذي تأكد منه؟ يقول: والله متأكد من 2 طلقة. نعم. إذن الثالثة مفارقة أبدية حتى تنكح زوجا غيره. نعم. والآخر وآخر تقول: والله رضعت ولد الجيران، لكن والله ما أدري يا شيخ 5 ولا 6. نقول: وش متأكدة من؟ تقول مثلا: متأكدة من 4. قل: ليس ابن لك احتجبي عنه، وليس ابن لي إيش، وليس أخ لبناتك فهي احتجب عنه، لأنها 4 متيقنة منها والخامسة شاكة فيها، فلا يعتد بالخامسة. مفهوم؟ فالشك لا يزيل اليقين. ومن هنا نقول: إيش آخر ما تيقنتم قراءته؟
باب معرفة ما تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل.
هذا متثبت منه، ترى قرأنا فيه شوط أذكر. طيب أين وصلت؟ يلا اقرأ من أين ما يغلب على ظنك، اقرأ ونحن نشرح إن شاء الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال: يصح تحمل الصغار الشهادة والإخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوا في حال كمالهم.
إذن ينظر للطفل الصغير إذا أردت أن تأخذه لشيخ ليستفيد من أولادك، وهذا عمل طيب بك أنك تبدأ تأخذ أطفالك الصغار إلى المشايخ في الحلقة. لو لعبوا دعهم يلعبون، أهم شيء أنهم يألفون مجالس العلم، كما قد ذكر ذلك المزي رحمه الله من كبار علماء الحديث، وهو أبو والد زوجة ابن كثير. ابن كثير تزوج من بنت شيخة، بنت شيخة المزي صاحب تهذيب الكمال، فصاحب هذا الكتاب الذي نقرأ فيه اختصار علوم الحديث الآن وشرحه بعد الحديث لأحمد شاكر، إنما اختصار علوم الحديث لابن كثير، والذي كان متزوج بنت المزي المزي كان ينصح نصيحة، يرى أن الحاضرين في الحلقة يزجرون الصبيان وهم يلعبون، اجلس يا ولد إلى آخره. يقول دعهم. لماذا يقول دعهم؟ لا يريد بالزجر والعنف مع الصبي أن يكره الحلقة. في البداية يلعب، مع الأيام يجلس، كما رأيتم الآن قبل قليل أطفال صغار الآن كانوا يلعبون في آخر المسجد، شيء جلسوا شوي شوي راحوا، لين يألفون مع الأيام. أما لو شعروا أن أهل الحلقة يطردونهم يزجونهم، نعم، وربما ضربوهم، صارت الولد كما يقال بلغة العصر عقدة، ما يحب حلقات العلم، نعم، فيها أناس قساد ما يراعون يعني الأطفال أو شعور الأطفال إلى آخره. فكان الحافظ الكثير الكبير هذا المزي ينهى عن زجر الصبيان في حلقة العلم إذا بدأ يلعب، دعه يلعب كذلك كنتم من قبل، نعم، وسيجلس تارة وسيرجع تارة. لكن تحمل الصبي ابن كم، متى يبدأ الصبي يتحمل؟ قيل ابن 5، لأن ذلك الصحابي قال عقلت من النبي مجه في وجهي. ماذا يريد النبي بهذا المجه؟ شرب من بئر النبي ومج الماء في وجه ذلك الصبي وهو ابن 5 سنوات. النبي يعرف نفسه أن ريقه مبارك، فأراد أن يسدي إلى ذلك الغلام الصغير هذا الفضل، فضل ريقه بالمج في وجهه، فإن ريقه مبارك صلى الله عليه وسلم. فعقل ذلك الصحابي هذه المجة في وجهه وهو ابن 5 سنين، فقال بعضهم سن التحمل 5 سنين، نعم. والتحقيق في هذه المسألة والأقوال لعلها أكثر من ذلك، التحقيق فيها أنه متى ما عقل الصبي الصغير وفهم الخطاب يسمع ولو 4 سنوات. العبرة بالتمييز أو العبرة بالضبط، فإذا ضبط فيقبل خبره، نعم، إذا كان يضبط الخبر أثناء التحمل. كيف؟ والله أقاربه يلاحظون عليه، يجي يذكر حكايات هذا الصبي وهو عمره 4 سنوات، يطابقوها بالواقع فيجدوه لا يكاد يخطئ، كل واقع حصلت ضابط لها، نعم، وهو من 4 أو 5 سنوات، حينئذ يكون ممن يتحمل الخبر، نعم.
قال وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام.
نعم، هناك فرق بين التحمل والأداء. قلنا التحمل للطفل الصغير الذي له عمر 5 سنوات، له أن يتحمل الحديث، سمعه من شيخ في مجلس، سمعه من الرسول في عهد الرسول وهو يتحدث في مجلس صلى الله عليه وسلم، فله التحمل إذا كان ضابطا. لكن هناك شيء آخر اسمه الأداء، لما يؤدي الحديث لابد أن يؤديه وهو بالغ عاقل وقد ضبط ما تحمله ولو كان كافرا قبل أن يؤديه. رجل كان كافر ورأى هذا الكافر كفار قريش كيف يصنعون بالنبي مثلا، هو كافر كان من جملة من يأتي يحاول يسمع القرآن من النبي، وتعرفون أنه ذكر في السيرة وينظر حقيقة في الإسناد في هذا أنهم مثلا أنهم كانوا يأتون يتلصصون يسترقون السمع، يعجبهم القرآن لأنه كان منتشر بينهم الشعر ويعرفون الكلام العالي ويعرفون البلاغة، فسمعوا شيء ما يشبه أشعارهم، عندهم كانت المعلقات السبع، كانوا وقد بلغوا في الفصاحة واللغة والأدب المنتهى البشري، فجاء القرآن كلام رب البشر فأعجزهم، فصاروا يسمعونه ولا ينسبونه للشعر لأنه أعلى من الشعر، نعم، فصاروا كما ذكر في السيرة يتلصصون إلى بيت الرسول في مكة ويقرأ القرآن في بيته صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يسمعوا أو يستمعوا إلى هذا القرآن، حتى يأتي هذا الإنسان هذا الإنسان ويلتقي، إيش جابك يا فلان؟ إيش جابك أنت يا فلان؟ كل هؤلاء يحاولون يسمعون. فلو أن إنسان من هؤلاء وهو كافر شهد هذا ما حدث به إلا حال إسلامه قبل تغلبت روايته إذا ضبط وهو كافر، لكن ما حدث به إلا بعد إسلامه قبلت روايته. مفهوم؟ اقرأ.
قال: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي.
نعم.
والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد مطاوله بمدد مطاولة
بمدد متطاولة
بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره.
يكتب له حضور، لذلك شيخنا وصي الله أخذ صبيانه ليكتب لهم حضور، لما جاء المحدث العلامة ناصر الدين الألباني بمكة أخذ صبيانه وهم دون 5 سنين لعلهم، أخذهم ليكتب لهم حضور عند الشيخ، وهذه سنة المحدثين. نعم.
ثم بعد ذلك يسمع سماع يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين.
نعم.
رواه البخاري.
اسمه إذن محمود بن الربيع، وخرج حديث البخاري أن النبي مج في وجهه مجة وعقلها. نعم.
فجعلوه فرقا بين السماع والحضور.
نعم.
وفي رواية وهو ابن 4 سنين. وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز بسن التمييز.
اي نعم.
وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار.
اي نعم، مما يدل على أنه ميز. تقول الولد إيش هذا؟ يقول هذه دابة كالحصان مثلا. إيش هذا؟ يقول هذا حمار. فإذا رأيته مثلا يقول إيش هذا، تقول له على الحمار. إيش هذا؟ يقول هذا فيل. هذا ما ميز. نعم، هذا ما ميز حتى يميز بين الحمار والدابة. نعم. وبعضهم يقول يعرف يمينه من شماله مثلا، يعرف يمينه من شماله، يكون مميز. نعم. اقرأ.
وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 بعد 20 سنة. وقال بعض 10، وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز.
شفت؟ إذن العلة التمييز، فنخرج من هذا التحقيق أنه متى ما ميز الغلام الصغير لم يكتب له حضور فقط، يكتب له أيضا تحمل إذا تحمل وضبط. نعم.
فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع.
نعم. سماع. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون
قد حمل
إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي.
شفت؟ هذا صغير أقل من 5 سنين حمل القرآن، معناها ضبط، أنا يمكن أن يضبط قبل 5 سنين، ونظر في كتب الرأي أو تحمل بعض كتب الرأي، لكنه متجاوب مع صغره وقلة عقله أنه إذا جاع يبكي. هذا علامة أنه ما كمل عقله بعد. هذا يدل أن الصغير دون 5 ممكن أن يتحمل ما دام أنه مميز. نعم.
وأنواع تحمل الحديث 8.
نعم.
القسم الأول السماع.
طيب، إذا نؤجل أنواع التحمل إلى الدرس القادم. الآن ضع لي إشارة لا تخطئها. نعم. إلى أن وقفت إلى تحمل أنواع التحمل. طيب، نقرأ في أصول الفقه ثم ننصرف. أصول الفقه وصلنا أظن إلى الأمر، قلنا نقرأ إلى الأمر ولا لا؟ إذا نفتح الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول الأمر مهم.